يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. قال الشارح: لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع المجاز بعد تعريفه. والمجاز نوعان: الأول مجاز بالكلمة، وهو ما تقدم تعريفه حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى المعنى المجازي. الثاني مجاز بالإسناد، وهو المجاز العقلي حيث يكون التجوز بالإسناد فيسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة، ولا بد من علاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي مثل بنى الأمير قصرا، وليس لهذا ذكر في الأصول، وإنما يذكر في علم البيان وذكره لتكميل القسمة. وشرط المجاز بالكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، ووجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كما في المثال المتقدم رأيت أسدا يرمي.
طيب، بعد أن ذكر المؤلف في المبحث السابق تقسيم الكلام من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز، أراد أن يبين لنا أنواع المجاز بعد أن بين لنا أنواع الحقيقة، فذكر أن الحقيقة لها ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. انتقل بعد ذلك إلى تعريف المجاز ثم أقسام هذا المجاز أو أنواع، وذلك أن المجاز له أنواع كثيرة، وتفصيل تلك الأنواع إنما هو في علم البيان من البلاغة، ويدرس بتوسع وإسهاب هناك، وليس هو من اختصاصنا أو مما يهمنا كثيرا، لكن يهمنا أن نعرف يعني أهم الأنواع التي تمر بالقارئ في كلام الله سبحانه وتعالى حتى أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينتبه إلى أن هذا نوع من المجاز وأن هذا ليس من الحقيقة. وذكر الشارح هنا جزاه الله خيرا أن المجاز نوعان: مجاز بالكلمة، والنوع الثاني مجاز بالإسناد. يعني أحيانا يكون المجاز في نفس الكلمة، وهي أن نفس الكلمة تستعمل في غير موضع لها، الكلمة نفسها تستعمل في غير ما وضعت لها، مثل الأسد. الأسد وضع في الحقيقة للحيوان المفترس، فإذا جئت أنا ونقلتها من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع هذا مجاز بالكلمة، يعني نفس الكلمة تجوزنا بها عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة موجودة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذا يسمى مجاز بالكلمة. والمجاز بالكلمة ينقسم إلى قسمين، إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة يكون هذه استعارة، يسمونها استعارة. إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي جمال، إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة سمي استعارة. وإن كانت علاقة غير مشابهة سمي مجازا مرسلا، دعونا نضرب أمثلة. الآن إذا قلت رأيت أسدا أو رأيت أسدا يربي أو رأيت بحرا يتكلم في فنون العلم. ها الآن كلمة الأسد في اللغة يراد بها الحيوان المفترس، وأنا نقلتها إلى الرجل الشجاع، طبعا لوجود علاقة بين الرجل الشجاع والأسد. هذه العلاقة علاقة مشابهة؟ بلى، الشجاع هذا لما أشبه الأسد في الإقدام وها نقلنا إليها للكلمة، فهذه تسمى علاقة إيش؟ مشابهة. ومثله لو سميت العالم بالبحر، يعني وصفت العالم بالبحر. الآن العلاقة بين العالم والبحر أليست هي المشابهة؟ بلى هي المشابهة، في كون كل واحد منهم عينان واسع يعني ها وكثير جدا، وهكذا سائر ما تجده من الأمثلة في كون الكلمة يكون الأصلية تكون علاقتها بالمعنى الجديد المشابهة، كله يسمى استعارة. كأنك استعرت هذه الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى مجازي. ولعلكم ما تستغربون قرأتم أو تقرؤون يقولوا هذا من قبيل الاستعارة، يعني هذا لون من ألوان المجاز، وهي أن تكون علاقة مشابهة، وأحيانا تكون علاقة غير مشابهة، ما في مشابهة بين ها بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. فإذا كانت علاقة غير مشابهة يسمى مجازا مرسلا. مثال ذلك تقول لفلان علي يد، لفلان علي يد، واضح؟ الآن ماذا تريد بكلمة يد؟ ها؟ أيوة، فضل أو نعمة. في مشابهة بين الفضل واليد، أن النعمة مثلا أو الفضل لها صابع خمسة ولا ينقبض وينبسط ولا مركب في يد ولا إيش قصته. ولكن ما هي العلاقة الآن؟ العلاقة أن اليد ها؟ أي نعم وسيلة في النعمة، سبب، لاحظتم ولا لا؟ ولذلك عبر عن النعمة باليد، فأقول لفلان علي يد لا بد أن أجزيه بها. طبعا ما أحد منكم يفهم أن المقصود فلان له علي يعني يد أن حاط يده فوق رأسي أبدا، وإن المقصود كلكم تفهمون المعنى المجازي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ما هي؟ علاقة مشابهة بين اليد والنعمة؟ لا. فإذا كانت علاقة غير مشابهة يسميه العلماء مجاز مرسل، يسميه العلماء مجازا مرسلا. إذا قلت ذهبنا يوم الخميس فرعينا المطر، فرعينا المطر، مش تقصد رعينا إيش؟ العشب، تقصد رعينا العشب. لماذا عبرت عن المطر عن العشب بالمطر؟ لأن العشب ما يخرج إلا بسبب المطر، ما يخرج إلا بسبب المطر. هل هناك علاقة مشابهة بين المطر والعشب؟ ما في علاقة مشابهة، وإنما علاقة أن المطر هو سبب العشب، أن المطر هو سبب العشب. فيسمي العلماء هذا النوع من المجاز ها مجازا مرسلا، مجازا مرسلا. الآن عبرنا عن العشب بالمطر، والعلاقة بينهما ليست هي المشابهة، ولذلك يسميه العلماء مجازا مرسلا، يسميه العلماء مجازا مرسلا. وإذا قلت مثلا قطع السارق، قطع السارق ها من مزايا هذا التشريع الحكيم. الآن السارق يقطع كله ولا تقطع يده؟ يده فقط. وإذا قلت فك الرقبة من أعظم الأعمال وأفضلها عند الله، المقصود فك الرقبة أنك تفصمها أو تخرجها من العبد مثلا وتجعلها الحالة، تفكها الحالة، ولا إيش المقصود؟ أي تحرير الرقبة نفسها، العبد كله. فهذا كله يسمى من قبيل المجاز المرسل، لأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجديد ليست هي المشابهة، ليست هي المشابهة، وهي يعني عدة علاقات: السببية والمسببية والحالية والمحلية والكلية والجزئية، عدد من العلاقات التي ذكرها العلماء. لكن المقصود أن تفهم هذا. إذا كانت علاقة هي مشابهة يسمونه استعارة، إذا كانت غير مشابهة يسمونه مجازا مرسلا. طيب، هذا المجاز بالكلمة. عندنا قسم آخر وهو إيش؟ ها؟ المجاز بالإسناد، وهو أن يكون كل كلمة حقيقية بمعناها، ما نقلنا كلمة بمعناها الأصلي إلى معنى آخر، وإنما تجوزنا بالإسناد، تجوزنا في الإسناد بمعنى أن أسندنا الشيء إلى غير مثلا فاعل. فهذا يسميه العلماء مجازا عقليا، مجازا عقليا أو إسناديا، مجازا عقليا أو إسناديا. فكل كلمة حقيقية في معناها، لكن التجوز إنما هو في الإسناد، حيث أسندت هذا الفعل إلى غير فاعل. مثلا إذا قلت أنبت المطر العشب، المنبت حقيقة العشب منه الله سبحانه وتعالى، وش يسمي هذا المجاز؟ الآن أنبت، أليس المقصود بها النبات؟ حقيقة ولا مجاز؟ هذا حقيقة. والمطر حقيقة ولا غير حقيقة؟ والعشب حقيقة، كل الكلمات حقيقة، لكني الآن أسندت الإنبات إلى المطر، والمنبت حقيقة منه الله سبحانه وتعالى. ولما أقول بنى الملك قصرا، هو الملك جاء ولبن اللبنات وحط الإسمنت وجاء بالصبات وصلح، مش المقصود بنى الملك قصرا؟ أنه أمر ببناء القصر، ولا هو ما بنى؟ فأنا الآن أسندت البناء إلى من؟ إلى غير الفاعل. ومثل لما أقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني وقطع يد السارق، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى القطع؟ وإنما أمر. فيسمى هذا مجازا عقليا، يسمى المجاز عقلي، لأنه يفهم بالعقل أنه ما يمكن أن الملك يبني قصرا، ويفهم بالعقل أن المطر ليس هو الذي ينبت العشب، وإنما الله سبحانه وتعالى، المطر سبب لنبات العشب. ويفهم أيضا من الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي رجم الزاني بل أصحابه، لكن هو الذي أمر برجمه، وهو الذي أمر بقطع يد السارق. هذا يسمى إيش؟ مجاز، مجازا عقليا، يسمى مجازا عقليا، لأن المجاز هنا مجاز بالإسناد، أسندت شيء إلى غير فاعله. أرجو أن يكون هذا واضح يا إخواني. أي نعم. ثم قال بعد أن انتهى من الأمثلة، قال: وليس لهذا، أي المجاز بالإسناد، وليس لهذا، أي المجاز بالإسناد اللي هو النوع الثاني، ذكر في الأصول، يعني ليس هذا النوع من المجاز مذكور في علم أصول الفقه، وليس له يعني كبير فائدة، إنما يذكر في علم البيان الذي يدرس تحت علم البلاغة بشكل عام. البلاغة ينقسم إلى بيان ومعاني وبديع، يعني ثلاث أقسام لعلم البلاغة: بيان ومعاني وبديع. فعلم البيان يرتكز على قضية المجاز، يرتكز على قضية المجاز. ومن أنواع المجاز التي تذكر هنا المجاز ليش؟ المجاز ها؟ لا المجاز، أي طبعا بالكلمة، هذا لا إشكال فيه،
المجاز العقلي. نعم. قال وإنما يذكر في علم البيان، وذكرته هنا لتكميل القسمة، يعني لأبين لك ما هي أقسام المجاز، ما أني ذكرت مجاز بالكلمة، أيضا هناك مجاز آخر يسمى مجاز بالإسناد. ثم قال بعد ذلك، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا وينبغي لكل واحد منا أن يفهمه ويعرفه، وشرط المجاز بالكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، هذا الشرط الأول. والثاني وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كما في المثال المتقدم رأيت أسدا يرمي. أولا نبحث ماذا عن القرينة التي تمنع إرادة المعنى الأصلي. فلما قال رأيت أسدا، كل واحد منا ما أحد يعتب عليه أنه يفهم الكلام هذا على أنه رأى الأسد المفترس. فإذا قال يرمي أو يقرأ أو يخطب، خلاص انتهى المعنى الأصلي، جاء معنى مجازي. لابد إذن أحمله على معنى مجازي له علاقة بالمعنى الأصلي. واضح هذا سامة؟ الحمد لله. إذن دائما إذا مر بنا الكلام نحمله على حقيقته، فإذا جاءت قرينة تمنع من حمل على الحقيقة انتقلنا إلى المعنى إيش؟ إلى المعنى المجازي. انتقلنا إلى المعنى المجازي. وإذا انتقلنا إلى المعنى المجازي لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ولا يصح أن إذا قلت رأيت اليوم أسدا يخطب على المنبر أنك تقول أسد طفل صغير هزيل ضعيف لا يسمع صوته. شيء ليش جاب أسد؟ لما قال رأيته صبيا ولا رأيته قطا يخطب؟ أسد، جيب كلمة أسد تحطها لرجل مهزول ضعيف مريض، ها؟ ما يمكن، إلا لازم يكون هناك إيش؟ علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. ونحن إذا أخذنا بهذين الشرطين انتفى عنا الإشكال الذي يثار حول المجاز. الذين يمنعون من المجاز كما سيأتينا يمنعون منه لأنه استعمل في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى وفي لي أعناق النصوص. فنقول نحن إن استعمل هذان الشرطان كما ورد هنا فإنه لا يمكن أن تحمل أو تؤول النصوص على غير معناه. فإذا جاءنا واحد وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال الوجه الله يعني ذاته، هذا مجاز. نقول تعال وين القرينة اللي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؟ وين القرينة؟ ما في. إذن يبقى على الحقيقة. وإذا قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال اليدين يعني النعمتين أو القدرتين، وهذا من أتفه ما قيل في هذا الكلام في تفسير هذه الآية من هؤلاء المؤولة، لأنه كيف تؤول اليدان بنعمتين؟ يعني آدم خلق بنعمتين وبقية الخلق خلقوا بنعمة واحدة؟ هذا سبحان الله من تناقضهم العجيب. طيب يوم حملتها على النعمة أو حملتها على القدرة، أين القرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي؟ أين هي؟ يعني هل قال الله عز وجل لما خلقت بيدي المستمرتين مثلا طول الدنيا ولا إيش؟ يعني كلمة توحي بأنه ليس المراد المعنى المجازي وإنما المعنى، ليس المراد المعنى الحقيقي وإنما المعنى المجازي. أين القرينة؟
ما في قرينة. وما دام ما في قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي فلا يجوز حمل الكلام إلا على معناه الحقيقي. وإذا قال لنا الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول أين القرينة التي تمنع من إرادة معنى المجيء الحقيقي؟ إن الله يأتي بنفسه سبحانه وتعالى وتأتي معه ملائكة، ليقول لنا آخرون أن الذي جاء هنا ليس هو الله وإنما أمره، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك. طيب وش المانع من إرادة المعنى الحقيقي؟ أين القرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي؟ ما منع من هذا الشيء. وبهذا نعرف بطلان ما اتكى عليه أولئك الذين استعملوا المجاز في نفي الصفات على الله سبحانه وتعالى وتأويلها أو تعطيل الرب عن صفاته، وأنهم ما عملوا بهذه الشروط. وإذا عرفنا أننا إذا طبقنا هذه الشروط لا يرد على المجاز أي مشكلة، أصبح إثباتك للمجاز أو نفيك للمجاز سواء بالنسبة لنا، وأصبح الخلاف في هذه القضية أشبه ما يكون الخلاف اللفظي كما سنبين. ثم قال
قوله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ذكر أن المجاز بالكلمة هي أربعة أنواع.
ذكر
أن المجاز بالكلمة هي أربعة أنواع. الأول مجاز بالزيادة، ومثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى، إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل، فيكون المثل ثابتا، وهذا باطل لأن القصد نفيه.
نعم، ذكر هنا أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع. طبعا هذا تقسيم يعني تقريبي، وإلا تقسيم الذي عند أهل الفن اللي هم أهل البيان لهم تقسيمات أخرى لا يذكر هذا التقسيم، لكن أراد المؤلف أن يبين لك ما هي أنواع المجازات التي ترد عليك في القرآن. قد يكون مجاز بزيادة، قد يكون مجاز بنقل، قد يكون مجاز بنقص، أي نعم، قد يكون مجاز باستعارة كما سيأتي. فمثلا الآن قال مجاز بالزيادة، هذا القسم الأول، يعني أن يزاد في الكلام شيء لإرادة المجاز، لإرادة يعني تجوزا، يزاد في الكلام شيء تجوزا، وليس المقصود به معناه الحقيقي بل المقصود به معنى آخر مجازي. مثال ذلك قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، هل المقصود نفي القسم؟ الله يقول لا أقسم بيوم القيامة يعني لا أقسم بها، وإلى المقصود ماذا؟ إثبات القسم. طيب ولا قالوا لا هذه لتأكيد القسم على عادة العرب، فإنهم يؤكدون القسم مثل هذا الكلام، مثل قول الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هل المقصود ما منعك ألا تسجد ولا ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن تسجد، إذن ولا هذه شيء زائدة للتأكيد، وليس المقصود زائدة في اللفظ يعني في أن لا حاجة لها، لا، بل المعنى لا يكون معنى بليغا إلا بها، لا يكون معنى بليغا إلا بها. ومثل هذه الآية ليس كمثله شيء، الكاف يا إخواني بمعنى مثل، لما أقول محمد كسعيد في الكرم، وش معنى كسعيد؟ مثل سعيد في الكرم، الكاف هنا بمعنى مثل، واضح؟ فإذا قلت ليس كمثله أي مثل الله شيء، ليس كمثل الله شيء، لو جئت إلى هذه الكلمة من حيث المعنى اللغوي الحقيقي، ليس مثل الله شيء، فمثل الله المماثل لله ليس مثله شيء، وهذا معنى صحيح ولا باطل؟ ها باطل، هذا المعنى باطل. إذا قلت ليس مثل مثل الله شيء، كأننا أثبتنا الله المثل وقلنا أن هذا المثل لا يماثله شيء، وهذا لا شك أنه إيش؟ باطل وغير مراد. إذن ماذا ما معنى هذه الكاف؟ نقول هذه الكاف زيادة يراد بها تأكيد نفي المثل، مو بإثبات المثل، وإنما تأكيد نفي المثل، وهذا المعروف في كلام العرب. إذن قول ليس كمثله شيء المقصود بها ليس مثل الله شيء أبدا، أي لا يماثل الله شيء أبدا، وليس المقصود أبدا ها إثبات المثيل لله ونفي أن يكون هناك شبيها لهذا المثيل. أرجو أن يكون واضح. أي نعم، لو حملنا الآن الكلمة هذه على الحقيقة ها لوجدنا أن المعنى إيش؟ ينقلب. ولذلك قالوا هذا معنى مجازي، إن الكاف زادت هنا وزيادتها من باب التجوز في الكلام لتأكيد نفي المثل عن الله جل وعلا. وآخرون من أهل العلم قالوا لا، المعنى هنا ما فيه زيادة، لأن كلمة مثل هذه بمعنى ذات، فالمقصود ليس مثل ذات الله شيء، وهذا الحقيقة معنى قريب أو لا. هنا ليس مثل ذات الله شيء، استدلوا على ذلك من القرآن، وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، المقصود ليس شاهد شاهد من إسرائيل على مثله يعني على مثل القرآن وهو التوراة والإنجيل، لا، وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله يعني على ذات القرآن أنه من عند الله. فاستعملت كلمة مثل عند العرب بمعنى الذات، فيكون معنى الكلام هنا ليس كذات الله شيء، وهذا المعنى إيش؟ صحيح، هنا معنى صحيح. وعلى كل صح المثال أو ما صح، العبرة بنفس التقسيم، يعني هناك مجاز بالزيادة، ومثاله ما ذكرنا لكم، ما منعك ألا تسجد لا أقسم بيوم القيامة، هذا مجاز بالزيادة، زيدة اللام لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وش معنى لئلا يعلم أهل الكتاب؟ ليعلم أهل الكتاب، واللام هذه مزيدة للتأكيد، مزيدة للتأكيد. هنا لا بالكريمة، صح صح. اي نعم، طبعا يعني الان اللي ظهر لي انه خص الشرط هنا بالكلمة لأنه هو المجاز المقصود عندنا واللي سيتكلم عنه في حكم المجاز الإسنادي لا صلة له بعلم الأصول، وللمجاز كله يشترط له القرينة والعلاقة. نعم تفضل.
مجاز بالنقصان أي بالحل، ومثاله قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية ففيه حل، انقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال القرية، لأنها عبارة عن أبنية مجتمعة وسؤالها وإجابتها من المحال. فإن قيل تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان، لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه، فالجواب أنه من حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. وقال البلاغيون إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب.
طيب، إذن القسم الثاني مجاز بإيش؟ بالنقصان أي بالحذف، أن يعني يكون الكلام فيه شيء محذوف. ففي قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، المقصود ليس سؤال الأبنية والجدران والشوارع والحيطان، وإنه المقصود اسأل أهلها. فهنا كلمة أهل قد حذفت، و هناك مانع من إرادة المعنى الأصلي وهو أن سؤال القرية لا يمكن، هذا المانع عقلي. سؤال القرية المقصود المكونة من جدران وحيطان وشوارع وأبنية لا يمكن، فهذا مانع من إرادة المعنى الأصلي. والعلاقة بين القرية وبين أهلها هي المحلية كما يقولون، أن القرية هي محل للأهل، القرية هي محل للأهل، ولذلك تجوز بالتعبير عن أهل القرية أو تجوز بالتعبير بالقرية عن أهل القرية، تجوز بالتعبير بالقرية عن أهل القرية. إذن فمعنى الآية ليس سؤال القرية يعني نأتي إلى شوارعها أو جدرانها أو حيطانها فنسأله، وإذا المقصود اسأل أهل القرية. وعبر بالقرية لأنها محل لأهل القرية، محل لأهل القرية، فالعلاقة كما يقولون المحلية، العلاقة هي المحلية. لا هذا من الكلمة، لا قلنا إذا كانت العلاقة مشابهة سمي استعارة، أي وإذا كانت العلاقة غير مشابهة سمي مجازا مرسلا. طيب ثم قال سؤال، فإن قيل تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لم يستعمل لفظ في غير موضعه، القرية هي القرية وكمثله الكاف استعملت في مكانها، فكيف تسمون هذا مجازا؟ يقول المؤلف إنه منه من المجاز حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، فنحن الآن قول ليس كمثله شيء ما استعملناها في موضوعها الحقيقي، لو استعملناها في موضوعها الحقيقي كانت تكون بضد ما نريد وبضد ما يريد الله سبحانه وتعالى. هل مقصود الله ليس مثل الله شيء؟ ليس هذا مقصوده. إذن فنحن الآن تجوزنا بها معنى آخر فأصبح مجازا. وكذلك في المجاز بالنقصان، هل المراد اسأل القرية اسأل حيطانها وبنيانها وجدرانها؟ لا، فتجوز عن القرية أو بالتعبير بالقرية عن أهلها، وهذا مجاز. نعم. ثالثا،
الثالث مجاز بالنقل، ومثاله كلمة غائر، فهو في أصل الوضع اسم للمكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة وطلبا للستر، ثم نقل وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان والعلاقة المجاورة،
والعلاقة المجاورة
لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا.
هذا اللون الثالث من أنواع المجاز وهو المجاز بالنقل، يعني الكلمة تنقل من معنى أو من مكان من شيء إلى شيء آخر. فالآن الغائط يا إخواني في استعمال في الأصل في اللغة، الغائط هو كل مكان مطمئن، يعني كل مكان منخفض في الأرض يسمى غائط، عندنا يسميه العوام إيش؟ غويط، يقول أوه هذا مكان غويط. إيش معنى كلمة غويط؟ يعني أي نعم نازل، ها؟ فهذا هو معنى الغائط. لكن لما كان معروف عند الناس سابقا أن الإنسان يذهب ليبحث عن مكان مطمئن من أجل يقضي الحاجة، أطلق المكان على نفس الحاجة، من إطلاق الشيء على مكانه، من إطلاق الشيء على مكانه، تطلق الشيء وتريد مكانه. فبدل ما كان يريد أن يقول أنا سأذهب إلى الغائط، يعني إلى المكان الغائط لأقضي حاجتي، بدأ يقول ها أنا أذهب للغائط، ويستعمل نفس الفضلة الخارجة منه يسميها باسم المكان، نقل اسم المكان إلى ها إلى هذه الفضلة الخارجة، هذا يسمى مجاز بإيش؟ بالنقل. الغائط في اللغة العربية ليس هو الخارج من الإنسان أصلا، الأصل الغائط هو المكان المطمئن، فنقل إلى نفس الفضلة الخارجة، وأصبحت لا تعرف كلمة الغائط عند الناس إلا هي هذه الفضلة الخارجة. ومثل البراز، تماما. البرازي يا إخواني ليس هو اسم ليش للفضلة الخارجة، ولكن لأن الإنسان في السابق كان إذا أراد أن يقضي الحاجة برز عن مكانه، ذهب إلى مكان ها أي نعم، فسمي هذا الشيء اللي هي الفضلة الخارجة باسم مكانه، فسمي باسم مكانه. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. لا لا كيف؟ لا أو صار مجاز بحيث اللغة. الآن في اللغة أصل الكلمة ما هو؟ ها؟ ما هو؟ المكان مطمئن. لما جئنا ونقلناه إلى الفضلة صار مجازا، نقلنا الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر. ليه الآن نحن الآن نتكلم بلسان أهل اللغة أو باعتبارات أهل اللغة؟ فكلمة الغائط دعك من كنا والله الآن تعرفنا على هذا، نحن الآن لما تعرفنا عليه أصبح حقيقة عرفية، لكن أصل هذه الكلمة في اللغة ما هو معناها؟ معناها كذا، ونقلت عند أهل اللغة أنفسهم إلى المعنى الآخر، مو عند أهل العرف. أهل العرف دعنا منهم، نحن الآن بين أهل اللغة. أهل اللغة أرادوا بالغائط أو يريدون بالغائط عندهم هو المعنى المكان، معناه في الأصل هو المكان، فنقلوه هم بأنفسهم إلى الفضلة الخارج، فأصبح هذا مجازا بالنقل. معي ولا لا؟ يعني دعك من العرف، الآن هذه الكلمة في اللغة العربية ماذا تعني؟ المكان المطمئن. أهل اللغة أنفسهم إذا قالوا فلان ها يعني هذا غائط فلان ها أو خرج مني الغائط، هل يقصدون به خرج مني المكان المطمئن؟ هم أهل اللغة أنفسهم نقلوا الكلمة عندهم، نقلوا الكلمة من معناها الحقيقي إلى معنى آخر. عند لا لا عند أهل اللغة.
أهل اللغة.
عند أهل اللغة. ما تركها
إذا ورد هذا الكلمة لأن نحن نحمل هذا.
نحن الآن ننظر من يريد بها، نحن الآن ننظر من يريد بها. يعني الآن إذا كان أهل الشرع عندهم حقيقة شرعية وعندهم حقيقة وعندهم مجاز شرعي، وأهل العرف عندهم مجاز عرفي وعندهم مجاز وعندهم حقيقة عرفية، وبينا حنا المرة الماضية أمثلة كثيرة بس يمكن بعد ما خرجت للحقيقة العرفية والمجاز العرفي. مثال ذلك قلت للإخوان الآن رجل المرور يطلق على من في الحقيقة العرفية؟ النظام السير. لو جاءنا واحد يعبر عن أي نعم لسان المزمار برجل المرور، هذا شو يسميه؟ مجاز إيش؟ لغوي ولا عرفي؟ عرفي. نقلت أنت رجل المرور المعروف عندنا جميعا اللي يقف في الشارع وينظم السير إلى لسان المزمار. تعرف لسان المزمار؟ أي نعم. هذه تسمى مجاز عرفي. واضح؟ أي نعم. إذن فأهل اللغة أنفسهم هنا يكون حقيقة الغائط عندنا هو المكان المطمئن، ثم جاءوا هم بأنفسهم ونقلوا الغائط إلى الفضلة الخارجة التي تفعل في ذلك المكان، ومثلها البراز أيضا، فأصبح هذا مجازا بالنقل. والمجاز بالنقل يكون في الحقيقة العرفية وفي الحقيقة الشرعية وفي الحقيقة اللغوية. نعم. طيب قال هنا والعلاقة المجاورة، يعني العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو إيش؟ المجاورة. لما كان الإنسان لا يخرج هذه الفضلة إلا في ذلك المكان صار بينهم تجاور، فأطلقوا تلك الكلمة على ذلك الخارج، أطلقوا تلك الكلمة على ذلك الخارج. نعم.
الرابع مبيض بالاستعارة مثلا قوله تعالى جدار يريد أن ينقض، حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي بجامع القرب من الفعل في كله، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق منه يريد بمعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريفية التبعية. وظاهر عبارة المصنف في قوله
طيب هذا مجاز بالاستعارة، يقول مثاله قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، حيث شبه ميل الجدار إلى السقوط ها بإرادة السقوط، كون الجدار مال ليسقط، قال كأن الجدار أراد أن يسقط، أراد طيب بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي. وش هي صفات الحي؟ الإرادة. الإرادة ليست من صفات الجدار، الإرادة تحتاج إلى تفكير وعقل. طيب قال بجامع القرب من الفعل في كل، لأن الذي يقترب من فعل الشيء ها يقال له مريد، ها يقال له مريد. فالجدار لما قرب من السقوط ها سمي مريدا للسقوط، سمي أو وصف بأنه مريد للسقوط. قال ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، اللفظ الدال على المشبه به هو الإرادة، يعني نحن الآن شبهنا الجدار بإنسان يريد أن يسقط، ثم وخرنا كلمة إنسان وأبقينا إيش وصف هذا الإنسان وهي الإرادة. يعني ما قلنا جدارا مثل إنسان يريد أن ينقض ها، أو نقول جدارا مثل إنسان يريد أن يسقط، ما قلنا هذا الكلام الطويل. وخرنا إنسان وجئنا بالصفة المميزة له في هذا الموطن وهي إيش؟ الإرادة، وهي الإرادة. والعلاقة ما هي؟ العلاقة ما هي؟ أي نعم القرب من الفعل في كل، يعني كل واحد منهما ها يريد أي نعم في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ في مشابهة، كل واحد منهم ها كأنه اقترب من أن يفعل فسمي مريدا، ولذلك تسمى هذه العلاقة إيش؟ علاقة مشابهة. ولذلك قال هنا هذا مجاز بإيش؟ بالاستعارة، مجاز بالاستعارة. متى كانت العلاقة هي المشابهة يسمونها استعارة، استعرت هذه الكلمة من الإنسان الحي ها إلى الجدار، والجامع ووجود الشبه بين الاثنين في كون كل واحد منهم قارب أن يفعل، قارب أن يفعل. واضح هذا؟ اي نعم. طيب وظاهر
عبارة المصنف في قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز، توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام الأخرى وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه.
نعم، يعني يقول المؤلف إن كلمة المؤلف الماتن صاحب المتن أو نقل يوهم أن النقل قسم آخر يقابل الأقسام المذكورة وهي مجاز بالزيادة، مجاز بالنقص، مجاز بالاستعارة، والحقيقة ليس ذلك. المجاز كله نقل، المجاز كله نقل. أي نعم، فتعبير المؤلف بأنه مجاز بالنقل قد يفهم منه الإنسان أن هذا قسيم للأقسام الثلاثة، وهناك مجاز بالزيادة وهناك مجاز بالنقل. نقول لا، المجاز بالزيادة نقل والمجاز بالنقص نقل، نقلت الكلمة من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، والمجاز بالاستعارة بالنقل. فعبارته تكون هنا غير متينة، أو تقسيمه يكون غير متين، لأن كل المجاز نقلا، كل المجاز نقل. لنا
وهذا ومحل الحقيقة والمجاز كتب البلاغة علم البيان، والأصوليون يذكرون ذلك لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا.
أيوة، هذا الآن فائدة البحث في هذا الموضوع، يقول أن البحث في دلالات الألفاظ ومعانيها واستعمالاتها من أهم مباحث علم الأصول، ولذلك الأصوليين رحمه الله يذكرون الفرق بين الحقيقة والمجاز ليعرف الطالب للعلم الفرق بين مجاز الكلام وبين حقيقته، حتى يحمل كل منهما على معناه المراد، على معناه المراد، ولا يتوهم فيحمل الشيء على غير معناه، فيحمل الشيء على غير معناه ويفهم الشريعة على غير ما نزلت به. مثل أن يأتينا إنسان يقول وجاء ربك، وإلا يضحك ربك إلى رجلين، يقتل أحدهما صاحبه ويدخلان الجنة. يقول الضحك هنا يعني الرضا، سبحان الله، الضحك هو الضحك. ليش تحمل على المجاز؟ لماذا تفتري على الشريعة وتحمل هذه الكلمة على المعنى المجازي من دون أن يوجد هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي؟ ما الذي يمنع من أن يكون الله سبحانه وتعالى يضحك بنفسه؟ ما هناك مانع. إذن فيضحك معنى يضحك، الضحك المعروف، لكن ضحك الله سبحانه وتعالى ليس هو كضحك المخلوق، ضحك الله خاص به ويليق به سبحانه وتعالى، كما أن ضحك المخلوق خاص به ويليق به. واضح هذا؟ فلاحظ، شوف الفرق بين فهمي أنا وفهم هذا المؤول أو هذا المبتدع لهذه النصوص. ولما يأتينا إنسان يقول الملائكة الواردة في النصوص مثلا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ولا يقول ليش
الدوافع الخيرية اللي تدفعك للخير ها هي الملك. تقول لماذا تحمل هذا المعنى على الكلمة على المعنى المجازي؟ وقد يمكن يستعمل انه ها الملك في معنى مجازي، لكن لماذا تستعمله في المعنى المجازي وليس هناك ما يدل او ما يمنع من إرادة المعنى الحقيقي؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهكذا في سائر الأمثلة تمر بنا ستجد أنك لابد أن تعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز، وأن معرفة هذا الأمر مهم لمن أراد فهم كلام الله وكلام رسوله النازل أو الذي جاء بألفاظ وأساليب عربية كان من أهم ما يوجد فيها أنه يمكن حمل الكلام على الحقيقة ويمكن حمل الكلام على المجاز، لكن حمله على المجاز لا يجوز إلا بشروط قد ذكرنا الشرطين، وهما أن يكون هناك مانع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وأن تكون هناك إيش علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ومثله لما يقول الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعودني، المقصود به المرض المرض الحقيقي ها؟ لا، بل المقصود إيش معنى مجازي هنا، بدليل نفس النص قال كيف تمرض وأنت رب العالمين يقول العبد. والعبد حينما سأل هنا كان سؤاله حق صحيحا ولا أقول خاطئا؟ صحيح، حمل على الحقيقة. ما يمكن يا ربي يكون منك مرض لأنك أنت الكامل، فبين له الله سبحانه وتعالى أنه يريد المعنى. قال مرض عبدي ها فلم تعد ولو عدته لوجدتني عنده، يعني كأن المرض اللي لحق عبدي كأنه إيش لحقني، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يلحقه شيء من النقص أبدا. لاحظتم يا أخواني؟ شوف يعني هل يجوز لأحد أن يقول الله يمرض بدلالة قول الله سبحانه وتعالى مرضت فلم تعودني؟ لا، ليس المقصود المرض هنا المرض الحقيقي، بل المرض هنا مرض مجازي، يعني كأن العبد لما مرض ها يعني تأثر الله سبحانه وتعالى لمرضه ويريد من عباده أن يعودوه ويرفقوا به ويرحموا. اي نعم. طيب ثم قال
واعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن وهو قول ابن فويد من داد من المالكية وقول الظاهرية وابن القاسم من الشافعية، ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي من المتقدمين، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة خاصة بهذا، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة، والظاهر أن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل. كما بين الشيخ أيضا بطلان هذا التقسيم، وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل. ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعاني ثم استعملت هذا الوضع في معاني أخرى، ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، بعضها يتضح المراد منه بلا قيد وبعضه يحتاج إلى قيد، وكل منهما حقيقة في محله.
نعم. بعد أن انتهى من تقسيم الحقيقة والمجاز عرض إلى خلاف العلماء في وجود المجاز في اللغة العربية، هل المجاز موجود في اللغة العربية أو لا، أو هو أكذوبة من أكاذيب المعتزلة أرادوا بها التوصل أو التحيل إلى إبطال دلالات النصوص وتأويل صفات الرب سبحانه وتعالى بنوع من الأساليب العلمية.
وخلاف في هذا حقيقة يعني قوي، لكنه في النهاية أشبه بالخلاف اللفظي، لأن الذين ينفون المجاز إذا سألناهم ماذا تقولون بكلمة أسد في هذه الكلمة، قال هذا أسلوب من أساليب العربي. طيب إن سميتموه مجاز أو سميتموه أسلوب من أساليب العربية سواء، لأن كل واحد من الناس يقول مثلا إذا قال رأيت أسدا ولم يكمل الكلام، فإن كل واحد منا يذهب إلى معنى معين وهو الحيوان المفترس، فإذا قال يخطب على المنبر تحول إلى معنى ثاني. أن تسميه مجاز وهذا يسميه أسلوبا آخر من أساليب العربية، لا إشكال ولا خلاف. ولذلك يا إخواني قلت لكم في أول كلام، إذا استعملنا المجاز بشروط التي ذكرنا لا إشكال إن أثبتت المجاز أو نفيته، المهم أن تعرف أن هذا الكلام يجب أن يتوفر فيه هذين الشرطان حتى تنقله من معناه الأصلي إلى معناه الآخر، أو من معنى إلى معنى، وسواء سميت هذا مجازا أو لم تسميه مجازا. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أمثلة من المجاز قال: وذلك كله مجاز لأنه استعمال لللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر. إذا قال لا ما استعمل اللفظ في غير موضوعه فقد كابر، وش معنى الكابر؟ يعني أنكر شيئا بدهيا، أي تسمى مكابرة يعني مغالطة. ومن سلم قال لا هذا استعمال لللفظ في غير موضوعه، نعم سلم بهذا ولكن قال لا أسميه مجازا، فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه، يعني تثبت أن هذه أن هذا مجاز أو هذا نسميه مجاز أو لا تثبته، الأمر سيء. وعلى كل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى انتصر انتصارا عظيما لمنع المجاز، وقال المجاز لا يوجد في اللغة وهو بدعة من البدع التي جاء بها بعض الناس من أجل يجعلون المجاز مطية إلى تأويل النصوص. ولعل الذي حمل شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى على الكلام القوي في المجاز هو أنهم رأوا أن كثيرا من هؤلاء المبتدعة والمؤول للصفات جعلوا من المجاز مطية لتأويل النصوص وحمل معاني الكتاب والسنة على معاني ابتدعوها، ها؟ فأرادوا أن إيش يقضوا على هذا المعنى كله ويبينوا أنه ما كان العرب يعرفون شيء اسمه حقيقة وشيء اسمه مجاز، وإنما هذا شيء ابتدعوه من عند أنفسهم من أجل أن يسوغوا لأنفسهم تأويل نصوص الكتاب والسنة. وذكر شيخ الإسلام يعني حججا في هذا المقام كثيرة، لعلنا نطلع عليها من خلال قراءتنا لهذه المقدمة. لكن كما ذكرت لكم يعني بعد ما تقرأ هذا كله ستجد أن القضية قريبة جدا وهينة، أثبت المجاز أو انفه، المقصود أنك إذا نقلت المعنى معناه الذي يتبادر للذهن إلى معنى آخر يجب عليك أن توفر فيه شرطين: الشرط الأول أن يكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول أو المعنى الحقيقي أو المعنى الأصلي، ها؟ وأن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. وإذا توفر هذان الشرطان فلا إشكال ولا مخافة من المجاز. وأنا أسألكم الذين قالوا بل يداه مبسوطتان يعني نعمته وقدرته، هل توفر هذان الشرطان فيما فعلوه من التأويل في هذه الآية؟ ما توفر. إذن لا حجة لهم بالمجاز على هذه الآية، المجاز صحيح إذا توفر في هذا الشرط، وكونهم استعملوا هنا المعنى المجازي ولم يستعملوا المعنى الحقيقي، استعمالهم المعنى المجازي هنا خاطئ أو صحيح؟ خاطئ ولا إشكال في ذلك، لأنهم ما وفروا الشرط الذي جعله جميع العلماء شرطا لصحة المجاز وصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. ولذلك ممكن نقرأ هذه المقدمة. من قوله المجاز في اللغة والقرآن.
المجاز في اللغة والقرآن بالغ في إثبات الجهاد في اللغة والقرآن، وبالغ آخرون في إنكاره مطلقا، وذهب بعضهم إلى أنه موجود في اللغة دون القرآن. وإليك التفصيل. أولا، مذهب الجمهور إثباته فيهما. قال ابن قدامة: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، ومن منع فقد كافر. وقال الزركشي: وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن، والجمهور على الوقوع، ولو أسقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن. ونقل السيوطي قول الزركشي هذا وزاد: فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، على أن المجاز أبلغ من الحقيقة. وشدد الشوكاني على منكريه بأنهم قليل اطلاع يفرطون فيما ينبغي الوقوف عليه من هذه اللغة الشريفة، وقال: المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم، ووقوعه وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم، وأوضح من شمس النهار. وكما أنه واقع في لغة العرب، فهو أيضا واقع في كتاب العزيز عند جماهير الشوع الكثيرة. وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن، والأمر كما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا، فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا، والإنكار لهذا النوع مباهتة لا تستحق المجاوبة. ثانيا، ذهبت طائفة إلى إنكاره مطلقا، وأول ما اشتهر هذا القول عن أبي إسحاق الإسفرايني المتوفى سنة 1840 للهجرة،
يعني في القرن الخامس، في القرن الخامس هجري. يعني هذا أول من عرف عنه إنكار المجاز بالكلية، ما عرف إنكار المجاز عن أحد من المتقدمين قبله. نعم.
ثم حمل لواء هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يعد أكثر من كتب في هذا الموضوع كما تراه في كتاب الإيمان مجموع الفتاوى الجزء السابع، ورسالة الحقيقة والمجاز في المجموع، ورسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات كذلك في المجموع. وسلك مسلكه تلميذه الإمام شيخ الدين ابن القيم رحمه الله، الذي أسمى المجاز طاغوتا في كتابه الصواعق المرسلة.
جعل الطواغيت ثلاثة التي اعتمد عليها أهل البدع، وذكر الطاغوت الثالث، وهو قال الطاغوت الثالث إيش؟ كسر طاغوت المجاز. يعني سماه طاغوتا لأن هؤلاء المبتدعة جعلوا منه مركبا يعني اللعب بدلالات النصوص وألفاظه، وتأويل هذه النصوص وحملها على غير محاملها الشرعية، فجعله طاغوتا. ثم شرع في كسر هذا الطاغوت في من 50 وجه، وأطال في هذا ابن القيم رحمه الله طالة بالغة. نعم.
أكبر ما دفعهما إلى ذلك أن طوائف من المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أولوا أسماء الله وصفاته تأويلات مجازية تصفها عن حقائقها، معتمدين على القول بالمجاز، فاليد عندهم مستعملة في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول في نزول أمر الله ونحو ذلك. فنفوا حقائق هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق حملها على المجاز، فأراد الشيخان إغلاق هذا الباب حين نفي وجود المجاز، وجعله شيخ الإسلام اصطلاحا طارئا على الأمة بعد انقضاء القرون الثلاثة. الثالث، وقال آخرون إنه موجود في اللغة دون القرآن، وينسب هذا القول لداود الظاهري المتوفى سنة 70 و200 للهجرة، مؤسس المذهب الظاهري، وابنه محمد المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، وابن القاسم من الشافعية المتوفى سنة 35 و300 للهجرة، وابن خويز من داد من المالكية المتوفى سنة 90 و300 للهجرة، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المعاصرين المتوفى سنة 93 و300 للهجرة فيما أخبر به تلاميذه، مع أنه لم ينسبه لنفسه في رسالته منع جواز المجاز، بل حكاه عن طائفة، واستدل له الشيخ الشنقيطي باستنتاجات منطقية وبخلو القرآن من بعض الفنون البلاغية كحسن التعليل والجد يراد به الهزل ونحو ذلك. أقول: وهذا لا يكفي دليلا، فإن الأساليب العربية والفنون البلاغية لا يمتنع ورودها في القرآن ما لم يمنع من ذلك مانع من عيب في اللفظ أو المعنى، فإن القرآن منزه عن العيوب اللفظية والمعنوية. والقول الذي تطمئن إليه النفس.
إذن ذكر ثلاثة أقوال في المسألة. قول أول: من منع مطلقا، أو من أجاز مطلقا،
وهم جماهير العلماء سلفا وخلفا، والقول به متتابع يعني ليس عند المبتدعة بل حتى عند أهل السنة. وأنتم ترون هنا أنه ابن قدامة يعني ذكر أنه لا ينبغي المكابرة في هذا الأمر، والشوكاني وغيرهم من علماء كثير يعني هو الأصل أن أهل العلم كلهم على القول بالمجاز، ولم ينكر ذلك إلا قلائل جدا من أهل العلم. أي نعم. ثم القول الآخر وهو قول المانعين مطلقا، وأول من قال به أبو حامد الأسفرايني في القرن الخامس، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وانتصر لهذا القول انتصارا عظيما وكتب فيه كتابات كثيرة جدا. أي نعم. وشهر هذا القول بعدهما، يعني ما اشتهر هذا القول ويعني الانتصار له إلا بعد الشيخين رحمة الله عليه. والقول الثالث قول فيه توسط، قالوا المجاز موجود في اللغة العربية لكن القرآن لا يجوز أن يحمل على المجاز، وذكروا أدلة لهذا، منها أنه المجاز يصح تكذيبه مثلا، وإذا كان يصح تكذيبه فإنه لا يجوز أن يكون هذا في كلام الله لأن كلام الله كله صدق وحق، وذكروا أدلة من هذا القبيل. يعني قالوا المجاز ليس موجودا في القرآن بل هو موجود في لغة العربي فقط. أي نعم. ثم عاد الآن فصل يعني استدل قول الجمهور لأن الكاتب هذا مدرس في كلية اللغة في قسم البلاغة، وانتصر للقول بأن المجاز موجود وأنه لا يتضمن إثباته محذورا إذا عملنا بشروطه. ورأيتنا البارحة أيضا كنت أقرأ في بعض كتب الأصول، وجدت من يقول إن الخلاف حقيقة هو أقرب إلى الخلاف اللفظي، لأنك سميته مجاز أو سميته أسلوبا من أساليب العربية الأمر لا يختلف كثيرا ما دام أنك أثبتت المعنى الصحيح، أثبتت المعنى الصحيح وما حملت الكلام على غير محمله الذي ورد من قائله. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كلمة نقرأها عليكم فقط ممكن عد منها في وقت آخر، يقول ابن رجب رحمه الله: ومن أنكر المجاز من العلماء، هذا ابن رجب من تلاميذ ابن القيم يعني أو من أقران ابن القيم وتلاميذه، ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهم، ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق، ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر. يعني ما تحس أنها نفس المعنى. قال اللفظ، يعني هذا مقالة من ينفي المجاز، يقول: اللفظ إن دل بنفسه رأيت أسدا، الأسد دال بنفسه على الأسد المفترس، إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر. يعني قلت إيه نعم، رأيت أسدا يخطب، هذه ليست مجاز، هذه حقيقة على الرجل الشجاع بوجود القرينة. طيب سمها حقيقة على الرجل الشجاع أو سميها مجازا سواء. قال: فهو حقيقة في الحالين. ذكر هذا في ظيل طبقات الحنابلة، لأن رجب رحمه الله أبو يعلى له طبقات الحنابلة في مجلدين، وجاء بالرجب ووضع مجلدين آخرين في ذيل طبقات الحنابلة ونقل وذكر هذا الكلام في هذا الكتاب، وهو يعني يبين لك أن الخلاف أقرب إلى الخلاف اللفظي وأن القضية ما تستأهل هالتضخيم يعني في نظري أنا. نعم فضل.
يقول: والقول الذي تطمئن إليه النفس ولا خطر وراءه كما أنه لا دليل فيه لمؤول يخرج كلام الله عن مواضعه أن المجاز موجود في اللغة وموجود في القرآن، وذلك لما يلي: أولا، القول بالمجاز هو مذهب جمهور الأمة، والمتتبع لآثار العلماء منذ أواخر القرن الثاني يجد أنهم قد تحدثوا عنه وإن لم يسموه باسمه، فكتاب سيبويه المتوفى حوالي سنة 80 و100 للهجرة قد اشتمل عليه،
يعني في القرن الثاني قد يقول اشتمل على المجاز. أي نعم.
وكتاب معاني القرآن للفراء المتوفى سنة 700 للهجرة حوى حديثا عنه، بل إن ابن جرير الطبري رحمه الله المتوفى سنة 1300 للهجرة خرج جملة من الآيات مما ليس من الأسماء والصفات على الأسلوب المجازي، وهذا التفسير من أعظم مصادر أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام
تعد كلمة شيخ الإسلام لأن مدح لتفسير الطبري ومعروف عنه.
وإذا كان هؤلاء وغيرهم لم يصرفوا بلفظ المجاز، فإن الإمام السني ابن قتيبة المتوفى سنة 76 للهجرة قد ذكر لفظ المجاز صراحة وعقد له بابا في كتابه.
شوف متى، من اللي ذكره؟ ابن قتيبة من علماء السنة. شوف ابن قتيبة من علماء السنة في القرن الثالث، ويعتبر ابن قتيبة يسمونه خطيب أهل السنة، خطيب أهل السنة، ويقولون هو إيش يسمونه، له العبارة فقيه أهل اللغة ولغوي أهل الفقه، أو يقولون إيش هو إيش أظنه كذا، فقيه أهل اللغة، فقيه أهل اللغة يعني هو أفقه اللغة بالشريعة وأعلم أهل الشريعة بإيش باللغة، يعني جمع بين مرتبتين عاليتين. نعم.
وعقد له بابا في كتابه تأويل مشكل القرآن، منوها بشأنه ذاكرا أن الطوائف من النصارى من قبل إنما دخل عليهم الضلال حينما لم يفقهوا هذا الباب، ثم ساد الشواهد والنقول. يقول ابن قتيبة: وقد تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز. وفي موضع آخر يقول: وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم زعموا أنه كذب لأن الجدار لا يريد والقرية لا تسأل، وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم. ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا، لأننا نقول نبت البقل وطالت الشجرة.
طيب نبت البقل، البقل هو لنبت؟ ها؟ لا، أنبته الله. أي نعم. وإيش؟ وطال الشجر، الشجر هو اللي طال. لو كنا نقول إن المجاز كذب لكان كل كلامنا كذب أو أكثر كلامنا كذب. نعم. أيوة.
وطال. وقطعت الثمرة وأقام الجبل ورخص السعر.
السعر هو اللي يرخص؟ ها؟ ولا الناس يرخصونه؟ أي نعم. فنسبة الرخص إلى السعر هذا مجاز. نعم.
وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا، والفعل لم يكن وإنما كون.
أي نعم.
والله تعالى يقول: فإذا عزم.
كان الفعل، ما كان الفعل، إنما كون الفعل. نعم.
والله تعالى يقول: فإذا عزم الأمر وإنما يعزم عليه.
أي نعم.
ويقول تعالى: فما ربحت تجارتهم وإنما يربح فيها.
التجارة ليست هي الرابحة، يربح بها. نعم.
ويقول: وجاءوا على قميصه بدم كذب وإنما
الدم كذب، نفس الدم كذب، كذب به. هنا
وإنما كذب به. ولو قلنا للمنكر لقوله جدارا يريد أن ينقض، كيف كنت أنت قائلا في جدار رأيته على شفا انهيار؟ رأيت جدارا ماذا؟ لم يجد بد من أن يقول جدارا يهم أن ينقض أو يكاد أن ينقض أو يقارب أن ينقض.
كل واحدة منها نفس العملية، يعني لو قال واحد لا جدارا يريد أن ينقض، هذا استعملت الإرادة للجدار والجدار لا يريد، إذن وش اللذاء؟ قال يهم أن ينقض. طيب نفس العملية. طيب يكاد، يكاد نسبت الفعل إلى الجدار وهو ليس بفاعل، الفاعل غيره يعني، وهكذا. نعم.
وأيما قال: فقد جعلهم فاعلا ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الأفاق.
يعني كانوا يريد أن يثبت أنه حتى في اللغة العجمية يوجد فيها أيضا مجاز ولا بد. نعم.
ثانيا: لا محذور
صبرا بالمجاز. عندكم مشكلة نقرأ لنا 5 دقائق حتى ننتهي من أدلته؟ تفضل. أي ممكن. نعم ممكن. نعم. تريدون نكمل قراءتها ولا نخليها الدرس القادم؟ ها؟ ما رأيكم؟ نكمل ولا نصبر للدرس القادم؟ طيب أجل خلاص، إذا الدرس القادم نكمل الكلام، لأنه أنا أردت بهذا يا إخواني.